الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين واهدنا وشباب المسلمين وعافنا وشباب المسلمين من كل بلاء وفتنة. أحبتي في الله مع مستهل فصل الصيف وهو الفصل الذي تكون فيه إجازة من الأعمال الدنيوية وطول نهار ويسميه بعض الناس فصل الفراغ، لا يكون للمسلم فيه فراغ. فالمسلم الذي يعتقد قصر حياته الدنيا كيف يكون عنده فراغ وهو مطالب أن يدخل الجنة وأن يستريها باللحظات والدقائق والثواني من العمر. انظر إلى قول الشاعر: أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. الأذان حين يأتي الطفل سنة أن يؤذن في أذنه، أذن في أذن الطفل حين ولد. ومتى تكون الصلاة؟ حين يموت يصلى عليه. فكأن الحياة كالفترة بين الأذان والصلاة، بين الأذان وإقامة الصلاة. إذا علم قصر هذا العمر فإن ثواني ودقائق العمر، إن ثواني ودقائق الإنسان، عمر الإنسان، سن الإنسان تكون عنده غالية لأنه بها يشتري الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بهذه الثواني يشتري الجنة وهي غالية لأن الجنة غالية. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن سبعة الله غالية، فالذي قدر عمرك قدره هو الله، لأنه أعطاك مقابله الجنة ولم يعطك أحد أبدا هذا الثمن في مقابل عمره. ولكن كما قال ربنا في قوم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. على الرغم من أن الهدى المذكور في الآية كما يقول المفسرون هو هدى الدلالة والبيان، وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم وأوضحنا لهم وأرشدناهم بنبيهم صالح ومعه الناقة التي كانت آية من آيات الله، كان هدى البيان والدلالة لا هدى التوفيق والاصطفاء، أي أن الله بين لهم بالحجة القاطعة والبرهان القاطع أن صالحا مرسل من ربه ومبلغ العهد، فجحدوا دعوته وكذبوا به فأصابهم ما أصاب أسلافهم من العجاة والمكذبين والمتكبرين. إذا كان عقاب من تبينت له الطريق ووضحت له الحجة
جاء في سياق الآيات على مدار القرآن عن ثمود بصيغ متعددة وألفاظ متنوعة، مثل فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، مثل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، مثل الرجفة، التدمير، الدمدمة، الطاغية، مما يؤكد عظم الذنب وحجم الخطيئة. ما أنهم لم يكفروا بعد إيمان، لم يرتدوا بعد إسلام، فكيف بمن يؤثر العمل على الهدى إذا كان قد هداه الله هدى توفيق واصطفاء وإسلام؟ كيف يكون حجم العذاب إذا أنزله الله على قوم أسلموا ثم ارتدوا؟ هداهم الله بأن اصطفاهم فعرفهم وأفهمهم وألهمهم ووجههم واختارهم وثبتهم، ثم يختارون العمى على الهدى. ماذا يصنع الله بهم؟ إخوتاه، والله إن أفضل مذلك العقل ومنتهى منازل الجهل وأخص مسالك الهلكة أن يستحب الإنسان العمى على الهدى. اللهم اهدنا واهدنا وثبتنا على الهدى ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إن استحباب العمى على الهدى وإيثار القوايا والجهالة على الثبات والعبادة استبدال الرشاد بالتيه والضلال، هذا هو المؤذن بنزول العذاب، مؤذن بنزول العذاب. إنه حين حكى القرآن قصة ثمود، قصة أمة بأكملها استحبت العمى على الهدى بعد أن جاءها الدليل وقامت عليها الحجة، حلت بهم عقوبة الجحود، عقوبة الجحود والتنكر والاستحمار. إنه الدار الجديد الذي فجا داو الاستحمار، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمثل هؤلاء مثلهم الله كمثل الحمار. أيها الأحبة، دعوني أقول لكم أننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين فلا بد لنا من نظرة عميقة في إمكاناته، لابد لنا من نظرة واقعية في فعالياته، لابد لنا من نظرة ببصيرة صائبة في نقائص الشباب، حتى ندرك دون لبس أو غموض أو إيهام أو إبهام، حتى ندرك أين ينبغي علينا إحداث التغيير في أنفسنا حتى يغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم. أين نحدث التغيير بأنفسنا؟ أين هو؟ إننا إخوتان حين نرى كيف تتجه الأمور في هذه الأيام في هذا الزمن ونحن نعيش الانتزام، إنني إذا تساءلت على مدى هؤلاء الشباب منذ كم قد التزم؟ أنت وأنت 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 منذ كم؟ أليس سنين؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا غيرت؟ ما الذي تغير في فكرك في آمالك وآلامك؟ ما الذي تغير في قلبك وما يحمل من هم؟ ماذا تغير في عملك؟ ماذا تغير في مجتمعك؟ إنني كثيرا ما أقول إخوتا، وهذا باب السبب، أن الذي يحل ببلاد المسلمين وأمة الإسلام سببه ذنوبي أنا وأنت وأنت وأنت، سببه إحرافي أنا وتخلفي أنا عن حمل الرسالة. إننا سبب حقيقي لنفسة الإسلام. لذلك قلت أن صفة الاستحمار أننا نحمل الكتاب ولا نحمله، نحمل الدعوة ولا نحملها، نحمل أمن الأمة ولا نحمله، إنما هذه كلها مظاهر تحتاج إلى واقع حقيقي، وإلا فكما قال الله أأنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله؟ فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ناس إنها نفس الآية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فلا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إنها نفسها قول الله، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إخوة، إنني أقول أننا لابد لنا من نظرة عميقة، نظرة صائبة، نظرة مركزة في إمكانات الشباب، فعاليات، نقائص، حتى ندرك أين يجب علينا إحداث التغيير قبل أن تنزل بنا الرجفة، قبل أن تحل بنا الصيحة، قبل أن يكون لنا مثل ما كان لثمود. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إخوة، إن التغيير المنشود المؤمل، إننا نؤمل أن يغير الله الكون بجعل ولا إله إلا الله على أرض الله. ألستم معي في هذا؟ أن هذا أمل لنا، أن يمكن الله لدينه في الأرض، أن يبحث الظالمين بالظالمين ويخرج فئة المسلمين من بينهم سالمين. آمال عريضة من الاستخلاف والتمكين والتأمين هي لا تكون إلا وفق سنن ربانية ثابتة لا تحابي أحدا، أبدا مهما زعم لنفسه من مسوغات المحاباة. إن الله سننا ثابتة لا تحابي أحدا. لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إخوتاه، حقيقة أن من سنن الله الثابتة التي لا يفيد معها تحجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء أنه حين يتوقف أفراد مجتمع عن العطاء ويكتفون بالأخذ فإن هذا المجتمع يسير من الشلل إلى الفناء. خذ هذه السنة وتأملها، أنه حين يتوقف أفراد مجتمع ما عن العطاء ويكتفون بالأخذ فإنهم إنما يسيرون من الذل من الشلل إلى الفناء، الفناء البطيء الذي لا يراه إلا الحارفون بسنن الله في النفس والمجتمع. فأين نجد أنفسنا في هذه السنة؟ أين نجد أنفسنا في هذه السنة الثابتة لله؟ أين نجدها؟ ينبغي أن ننتبه لننظر وننظر لنتأمل ونتأمل لنعارف أننا حقيقة والله أصدقكم القول نعيش زمن العجز. إن جئت فقل زمن التعب، زمن الرفاه، زمن موت الهمم، جذب أن التدح، جذب في العقول، في النفوس، في الأرواح، في العطاء، جذب قصور في حياتنا العلمية والفكرية. مات الإبداع، غابت الهمم، كسل في الإنتاج والكسب والاكتفاء فضلا عن المجيادة والمساهمة. نحن نتعنى ولكن في استيراد أزياء الفكر وأزياء ملابس الأبدان والأقدام. نعم نتعنى. انني كما قلت يا احبتي في الله انه حين يتوقف مجتمع ما عن العطاء فانه يسير من السلل الى الفناء. ظهر في مجتمع الملتزمين، وانا اخاطبكم كملتزمين، من يؤثر حذاء بمئات الجنيهات ليقال حذاء بنوع كذا. ناس صارت الان اللبس الملابس قميص من ماركة كذا بكم وبكذا هكذا ترى وكان اينما كان الناس فيه مما نحن اليوم فيه. نعم نتعنى نتعنى ولكن باستيراد الازياء. نعم نتعنى ولكن في استجزاء الاصوات. نعم نتعنى ولكن في تضييع الكرامة. نعم نتعنى ولكن في خصم صندوق النقد الدولي لسد حديثنا وتسليم رقابنا. نعم نتعنى ولكن في التسلسل والتفرق وتمكين العدو منا. هذا هو العناء الذي تعيشه الأمة ويعيشه الشباب. أين أنتم يا شباب في قضية الإسلام؟ تتعنى لماذا؟ لماذا؟ إن الشباب اليوم يحترق ولكن بنار بنار نار ماذا؟ يحترق بنار نار المنافسة على الدنيا، يحترق بنار نار المظهرية الكذابة الفارغة الزائفة، يحترق بنار نار السعي وراء الشهوات، شهوات البطن والفرد والسمعة في وسط الناس. هذه النيران التي تحرق شباب المسلمين أبدا لن تكون نارا تنضجهم إلا إذا كانوا من حملة الرسالة. هذه هي القضية. خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. أيها الأحبة في الله، إن السلف الصالح رضوان الله عليهم حين أدركوا عظم الأمانة وضخامة السبعة، حين أدركوا جلال الرسالة أعدت لها عدتها. ما عدتها؟ عقيدة راسخة، علما نافعا، عقولا نيرة، نفوسا فاضية، أرواحا مشرفة، سيوفا صادقة، إدارة حاسمة حكيمة، عدالة شاملة، عزيمة ماضية، حفظا لساعات العمر ودقائقه وتواليه ولحظاته. ضحوا من أجل رسالتهم والتمكين لها بالغالي والرخيص. بذلوا في سبيلها النفس والنفيس. إنها قضية أن يعيش الرجل لقضية. ما قضيتكم يا شباب؟ قضيتك الزواج؟ قضيتك العمل؟ الوظيفة؟ السيارة؟ الشقة؟ العمارة؟ الأب؟ الأم؟ الجار؟ البنت؟ الولد؟ الأم؟ هذه قضاياكم يا شباب. لما للفراغ أن يصنع أكثر من هذا؟ لأننا لسنا بحملة منهج، لسنا بحملة رسالة. إننا حملة الرسالة لابد لهم من مواصفات. حملة الرسالة يكون لهم سمات. حملة الرسالة لا يرضون بهذه السفالة. الإمام ابن عقيل الحنبلي الذي صنف كتاب الفنون كما يقول ابن رجب الحنبلي في زير طبقات الحنابلة في 800 مجلدة. صنف كتاب الفنون في كم؟ 800 مجلدة. أظن إذا سمعت بهذا بداية قلت ومتى أقرأ 800 مجلدة؟ ألست تحجر أنك لا تستطيع أن تقرأ 800 مجلدة واستطاع رجل أن يكتبها؟ هذا الرجل الذي ألف 800 مجلدة يقول ولو لم يكن في كتابة هذا الكتاب إلا تنظيف الأوقات مما اشتغل به البطالون من سفاسف الحياء ورذائل الشهوات لكفى في هذا الزبالة. تنظيف الأوقات، إنها كلمة طيبة أحب أن أودعها صدوركم يا شباب. تنظيف الأوقات، تنظيف الأوقات مما يشتغل به البطالون الذين يدخلون أنفسهم بسفاسف الحياة ورذائل الشهوات. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم يا شباب، تعالوا لننظر أين نحن من دعوتنا، أين نجد أنفسنا من هذه السنة الثابتة أن أفراد مجتمع ما إذا توقفوا عن الحصاء واكتفوا بالأخذ يسيرون من السلم إلى البناء. إن منا من يؤكد انتماءه في الالتزام، انتماءه لطلب العلم، انتماءه للدعوة، بينما هو يقف في مواقع الأخذ والاستهلاك دون أدنى عطاء أو عمل. فإذا سألنا أحدا عن دوره في إحياء الأمة وعودتها إلى قيادة القافلة البشرية من جديد، أخرج كل منا بطاقة الانتماء، لحية، قميص أبيض قصير، انتماء فقط، وكأن بطاقة الانتماء تغني عن العمل الجاد والتحرك الواعي. كأن الدعوة صارت قاعات للنوم للخمول والكسل. كان من الأوائل في دراسته، فلما التزم صار من النوم والكسالى تعود المضايا. هل هذا هو الانتماء للإسلام؟ إننا بحاجة أن نعرف حقيقة ماذا يعني انتماء للإسلام، ماذا يعني كوني مسلم ملتزم صاحب دعوة. إن الانتماء الحقيقي يا إخوتها وسيلة لإلقاء الرب، وسيلة لإنقاذ الذات، هو بداية السير وليس دليل لازدياد المراحل. انتبه، إن الانتماء الحقيقي ارتباط مصيري بالعمل بالذات، ارتباط يغير منهاج حياة الفرد، بل والله يغير آماله وأحلامه. قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن العجب ليس ممن قطع نحبه، بل العجاب ممن ينتظر، ممن ينتظر. هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء، اما ان تقضي نحبك واما ان تنتظر. فاقرأ لك الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم حين قال: ليس منا من لم يغز ولم تحدثه نفسه بالغزو. اما ان ترسو واما ان تحدث نفسك. من اين الذي يحدث نفسه؟ اي اخوتاه، اذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير الى افاق المعالجة الواقعية للعمل الاسلامي، فلا بد لنا ان نبين صفات وسمات وعلامات حامل الرسالة بمنتهى السرعة والتلخيص في نقاط ست. أرجوكم صاحب الرسالة، أولا أن تكون الرسالة مستولية على عقله، مسيطرة على جسمه، مؤمنة على فكره، يعيش لها. عجبت من احد السلف، بل دعك من هذا، اذكر لك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته السيدة عائشة: ما اشد ما لاقيت من قريش؟ قال: خرجت اليهم يوما فحدثتهم ودعوتهم في جوف الكعبة في نواديهم فكذبوني فصفقت أغدو على وجهي فلم أفق إلا وأنا في قرن التعالى. كيلو وات كيلو مترات مشيها على قدميه آئما صاحب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رب على هذا أصحابه، رب على هذا أصحابه أنهم لا يعيشون، إنما يعيشون الرسالة، إنها قولة ربعين. إن الله ابتعثنا لنخرج، ابتعثنا لنخرج، إنما نحن به خير أمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إخراج الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. إن نحمل ما نحن به خير أمة لم نكن أبدا خير أمة. كلمة عمر: فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الإخوة، الصفة الأولى لحامل الرسالة أن تكون رسالة مهيمنة على ذات كريم. أوضحها بذاك الرجل من السلف الذي كان يحمل هم التحديد وحده، فلما وقف يصلي قال الله أكبر، وبدلا من أن يقرأ الفاتحة قال حدثنا فلان عن فلان، قال فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان، سيطر التحديد وهيمن على عقله، فلم يدري حتى تحدث زوجته أنه كان يحدث وهو نائم، وهو نائم. سبحان الله، انظر إلى صلاح الدين الأيوبي يوم كان بيت المقدس في أيدي الصليبيين، كان لا ينام، يذهب ويعود بالخيمة ويقال له ألا تستريح، فيقول كيف أنام وبيت المقدس في أيدي الصليبيين. من اليوم يحمل هم الأمة؟ كثيرا ما أقول عار علينا، عار علينا أن يصلي اليهود يحمون الزمن أزرق على مستوى العالم كما يقولون، يتبنون قضية كل يهودي، فإن مات يهودي في أي مكان على ظهر الأرض أقاموا الدنيا ولم يوحدوها. عار علينا، عار علينا أن يظل الشيعة الضلال المبتدئة يراعون كل شيعي على ظهر الأرض يحمونه ويوالونه، وأهل السنة لا أحد لهم. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. من يحمل هم أهل السنة؟ من يقوم لهم ويجلس لهم ويقعد بهم؟ من يذكر في سبب وفاة الإمام مسلم صاحب الصحيح أنه أهديت له دوخانة من رطب، كان في مسجد الحديث فسئل عن حديث فاشتغل به، ذهب إلى بيته ينزل الكتب والأجزاء ويقرأ وأمامه دوخانة الرطب متنف بلح ماشي كده، ظل يبحث عن الحديث ويأكل وهو لا يشعر، حتى الصبح وجد الحديث وانتهت الدوخانة فأصيب بمعدته فمات بهذا السبب. سيطر هم الحديث على عقله، اشتعل به كيانه، أرج به ويقف. هذا حامل الرسالة. الصفة الثانية لحامل الرسالة أنه يتوجه وجهة واحدة، لا يلتفت، وجهة واحدة. ماذا تريد ومن تريد؟ يقول أريد الله. حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوش على النبي ليه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول غدا صلى الله عليه وسلم غدا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ورجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر نتاجها. هؤلاء لا يتبعوني. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها على سنتنا أقصد يعني على طريقتنا أقول اللهم زوج شباب المسلمين، لكني أقول اللهم عافي شباب المسلمين. هكذا قد رأينا من تزوج، قد عرفنا من تزوج وكيف اشتغل بنعمة الله عن الله، قد رأينا كيف أنه نسى الله فنسي. لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها ما يجيش معايا، خليه جنب امرأته. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يبني إذا خلف يؤمن نفسه بالعودة، فكلما أخبر سيجد تلك الزوجة بينه وبين عدوه في شحمها ولحمها، تقول له عد إلي. انظر إلى هذا المخلص، اللهم ارحمنا لك مخلصين. لما قال لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وبنى أو بنى بيوتا ولما يرمي سقوفها أو اشترى غنيمات صاحب فلوس ينتظر نتاجها، لا يتبعني. لما جرد جيشه من أصحاب الأهواء، من أرباب الشهوات، من أصحاب الرغبات، من أصحاب الآمال، لما طهر جيشه وصل إلى القرية التي يريد أن يفتحها عند صلاة العصر، فنظر إلى الشمس وهي تميل للغروب فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. هذا هو اصدق الله يصدقك بمنتهى القوة بمنتهى العزة، أنت مأمورة أمر تسخير وتكوين وأنا مأمور أمر ابتلاء وتعذيب. ثم لم يخاطب الشمس بعدها أبدا، إنه موحد، فلم يكن لها كذب لا تغربي، بل قال اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. هكذا فحبست. إن صاحب الرسالة يتوجه وجهة واحدة، ثالثا صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستقر. صلى الله على النبي محمد الذي قضى حياته جهادا، ولما جاءه الموت خرجت روحه وهو يقول انفذوا بعد أسامة صلى الله عليه وسلم. وبعد أسامة كان قد أعد لغزو الروم، لا يقر لا يستقر. أن لعبد الاستقرار وقد حمل رسالة، أن لعبد الاستقرار وقد قيل له قم، لما وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قم قم، انتهى عهد الراحة وبدأ عهد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نلمح هذا أمرا عظيما غاية في الخطورة، يجب على كل من سلك طريق الدعوة إلى الله تعالى أن ينتبه إليه. ألا وهو هل وصل الأخ الكريم السالك لهذا الطريق إلى هذه النقطة، انتهى عهد الراحة، أم أنه ما زال في عهد راحة ورحرحة ونوم ودحف يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها؟ إن كان من فضول من بعض وقته كان ذلك للدعوة كما يزعم، وإن لم يكن من فضول الأوقات كان مجرد الانتساب. ومجرد الانتماء فقط. ايها الاخوة، مع شديد الاسف اقول لكم احبتي الله ان كثيرا من الناس يحيون، ممن ينتسبون الى الدعوة يحيون حياتهم كما احيا الناس. لابد ان يكون المسكن بمواصفات معينة، والفراش كذلك، والطعام ايضا لابد ان يكون الملبس والزينة على احسن حال. فاذا ابتز شيء من ذلك او لم يكتمل قامت الدنيا وما قعدت. اما الدعوة فهي عنده في اوقات الفراغ، اوقات الفراغ. واقول والله والله ان هذه الدعوة لن تنفر بفضول الاوقات ولا بفضول الاموال. لابد ان نقتطع لها من اعز الاوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. والله اقولها كلمة، والله حسبي ونعم الوكيل، اقول والله لو لم ننتصر على طواغيت انفسنا فلن ينصرنا الله ابدا على طواغيت الارض. ان في نفس كل منا طواغيت، طواغيت العادات، طواغيت المألوفات، طواغيت المصائب، طواغيت العواطف، طواغيت التقاليد. ان لم ننتصر على هذا فلن نصل الى الله ابدا. ان الحجب بيننا وبين الله. ان الدعوة عند كثير من الاخوة صحبة اخيار وبث اسواق واستمتاع وقتي بالانس باخوان واستمتاع اليهم. اننا حين نعيب على بعض الاخوات الملتزمات التي يجلسن الان في المسجد في مجالس سمر، التي يجلسن الان في المسجد في مجالس غيبة لا يتقين الله ولا يراقبنا، فان امثال هذا يكون عند الاخوة ايضا. انه مجرد قضاء وطر، مجرد اصرح دينه. ايها الاخوة، انني اسألك كيف حالك اخي مع الله؟ كيف حال قلبك؟ كيف حال عقلك مع الله؟ كيف حال عبادتك؟ الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الم يأني ان نقف مع انفسنا وقفة لنتأمل هل نحمل هم الدعوة ام اننا على الدعوة هم؟ اما ان ايها الاخوة، اننا لا نتكلم عن الاستمتاع بطيبات الله من الرزق الذي احله الله لنا، ولكننا نتكلم عن النفوس العظيمة والهمم العالية التي لا تكترث لشيء من جوادر الدنيا وسواهل العيش وهواجس النفس والحياة الرخيصة. اننا نتكلم عن النفس الشريفة التي لا تهتم الا بامر واحد، ولا يستحوذ على القلب الا هم واحد، لا تكون مدار الحياة الا على شيء واحد، هو طلب رضا الله. وصلى الله على النبي محمد، الذي حكت السيدة عائشة عن اعجب ما رأته منه، قالت نام ليلة بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت اين يا رسول الله؟ قال يا عائشة ذريني ذريني اتعبد لربي. ان آفة اخوة عصرنا انهم لا يوفقون بين الواجبات، انهم محاذيو النظرة، اما مزع ولذائذ وشهوات، واما عقد وتضليل وبعد عن الحق وثبات. ايها الاخوة، اننا بحاجة الى ان نكون من حملة الدعوة. ان الدنيا ضيقة، ضيقة الارجاء، محدودة العطاء، وعما قريب اما زائلة عنا واما زائلون عنها، كثيرها قليل ومتاعها حقير وايامها معدودة ولذاتها محدودة لا تدوم لاحد. قال الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. قال بعض المفسرين إلا ما ابتغي به وجهه. قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله با ما عندكم من أموال بذلتموها لأنفسكم ينفد وما عند الله ما قدمتموه با. قال تعالى وما عند الله خير وأبقى. خير أفضل وأبقى. انظر إلى ما عندك من مال وأهل ومسكن ومطعم وملبس ودنيا زاهية مترحرحة، كل ذلك ينفد، كل ذلك ينتهي ويتناسى ولا يبقى ولا يدوم. وانظر إلى ما لك عند الله فإنه باق. أسألك يا عبد الله ماذا أبقيت عند الله؟ ماذا أبقيت؟ حامل الرسالة لا يقر ولا يهم ولا يفتقر، حامل الرسالة رابعا صاحب مبدأ لا يتزحزح ولا يتغير. دعوني أقف مع داعية حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام أصحاب الأخدود، غلام أصحاب الأخدود، غلام 7-8-9 سنين ليس أكثر، غلام أشوف محل الشاهد فقط أنه بعد أن تعلم التوحيد أجرى الله على يديه كرامات معجزة، أنه صار يدعو للموحدين بالشفاء فيشفيهم الله والله يعمل لدينه. إنني حين قلت أن شباب المسلمين اليوم يشوى بنار العلمنة، نار المظهرية الزائفة، نار الشهوات، نار الشبهات، إن شباب المسلمين الذين يشووا بهذا على النار الهادئة ولكنها لا تحرق ظهر تلك النار التي شوي بها ظهر خباب بن الأرت ودخل بها على عبد الله بن الزبير، ولكن بشرط أن يكون الشباب في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. تعالوا إلى قصة أصحاب الأخدود، أن هذا الغلام صار يدعو إلى الله بمعالجة المرضى، عمي جريس للملك فأتى وكما يذكر نص الحديث وجاء له من كل صنوف المال، وقال صاحب جريس الملك للغلام ما ها هنا لك أسمع إن أنت زبيتني. واخدين بالكم يا شباب؟ طب ما صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. جاءه من كل صنوف المال، ذهب خذ، فضة خذ، عبيد خذ، نساء خذ، سيارات ماشي، من كل صنوف المال. ثم كطبيعة الأغنياء يستكثرون القليل في حق الفقراء ويفتخرون بالإعطاء، فقال له هذه الكلمة التي تدل على تعظيم ما أعطى، ما هنا لك أجمع إن أنت سفيتني. انظر إلى صاحب الدعوة يتوجه وجهة واحدة، لا يفر لا يقر لا يستغل، صاحب مبدأ لا يتزحزح عن مبدئه. كل تلك الصفات اجتمعت في هذا الداعية الرجل الغلام، فلم يلتفت إلى المال بل قال كلمته المشهورة أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. ما التفت إلى العرب وما اشتغل برد المال ولا حتى برده، ما قالوش لا احنا ما بناخدش اجر على العلاج ابدا، ولا قال احنا ما بناخدش اجر ولكن الفلوس دي هنصرفها على الفقراء، هنوقفها لبناء مسجد، ما اشتغل. قال له في معالجة التوحيد انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله، فان انت امنت الدعوة فإن أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك. انظر انظر وتأمن معي، أسلم الرجل فدعا الله له فشفي، وصار من غد يذهب جليس الملك ليجلس عند الملك. لماذا؟ ليدعوه. وهكذا حامل الرسالة لا يقر ولا يستفر إذا خالطت الدعوة مشاجة قلبه. لذلك أقول لك أخي الشاب، بالله أستحلفك أن تسائل نفسك لماذا التزمت ولماذا حتى اليوم أنت بلحية. أرجو أن لا يكون بقاء لحيتك حياء من الناس، أرجو أن لا تكون بقاء التزامك لصرف وجوه الناس إليك. نيات سيئة صحيح النية، فلعل الإسلام أذي من سوء نيتك. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب.
اشتعل قلب جليس الملك بالتوحيد، فمضى من غد إلى مجلس الملك،
فقال له الملك: من الذي شفاك؟ قال: ربي.
قال: أنا.
قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. نفسي يعذبه. انت جبت الكلام ده منين؟ ده كلام جديد.
فلم يزل يعذبه
حتى دل على الغلام، وجيء بالغلام فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب، وجيء بالراهب فروض على دينه فلم يرجع، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط ذكراه، ثم روض جليس الملك على دينه، يعني قيل له ارجع الى الكفر فابى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط ذكراه رحمهما الله تعالى. ثم قيل للغلام: ارجع عن دينك.
سؤال: لما لم يوضع المنشار في مفرق رأس الغلام فيشق كما شق الجليس والراهب؟ سؤال: أليس بوجيه؟ فلا.
لما
تفهمها من قول الملك للغلام: يا بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأجمع والأجرف وتشفي الأعمى؟ يعني
بلغ من سحرك أنك تبرئ الأجمع والأجرف وتشفي الأعمى؟ إنها الحليطة، المكر، اللف والدوران. يريد أن يستغل الولد أن يعمل باسم
الملك باسم السحر، ولكن ثبت الغلام فقال: انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله. اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا، الثبات على التوحيد.
الغلام حين قيل له: يا بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والاغرف وتشفي الاعمى،
لم يقل لمصلحه الدعوه اكذب عليه
سحري وخلينا الشخص ابدا. لا مفاصلة على التوحيد، لا، الا التوحيد
قضايا الولاء والبراء.
التوحيد قضايا تعبيد الناس لرب الناس، التوحيد قضايا حكم الله بشرعه في ارضه، قضايا لا مفاصلة عليها ولا تنازل عنها.
لم يقل الغلام: نعم ليستمر يعمل، ابدا. ويمكرون ويمكر الله. يظن الملك ان الغلام ده ود عيل صغير،
فيقول لهم: خذوه الى اعلى سائل وراودوه على دينه، ان لم يرجع القوه من فوق الجبل.
فكر ان الوقت ساعة ما يطلعوا فوق الجبل هيعمل ايه؟
اسخاط؟ لا 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 لا، ربي الملك.
يا ربي ثبت الايمان في قلوبنا.
الموحد
لا يفر، لا يقر، لا يستقر، لا يتزحزح عما بدأ.
وقد
ثم قال اللهم اكفنيهم بما جئت. فتدهدأ الجبل وسقط الجنود موتا وفر الغلام. صح
لا يفر يا ابني سر روح شوف لك صوماء او جهه ربنا. لا
ورجع الغلام يمشي الى الملك. اللهم ارحم ضعفنا. رجع يمشي الى الملك. قال الملك
اين الجنود؟
قال كفانيهم الله.
خذوه في كفوف القوه في البحر ان لم يرجع عن دينه. اخذوه دعا الموحد اللهم اكفنيهم بما شئت.
فغرقوا جميعا
وعاد الغلام يمشي الى الملك
صاحب دعوة
حامل رسالة لا
يمكن لا يقال
لا يستقر لا يمكن ان يفر. كيف يفر؟
الرسالة تعتمد انه يريد ان يبلغ دعوته. وانظر الى قول هذا الموحد
الصادق
لما اتى الملك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال ايها الملك
اعلم انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به.
يا الله ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا.
انظر يقول الغلام الطفل للملك
اسمح لست بقاتلي حتى تفعل ايه؟ فيقف الملك صاغرا ليطيع امر غلام.
انها عزة الموحد صاحب الرسالة وحامل الهم هم الرسالة
كما قال الملك السابق
يوسع بن نون نبي الله حين قال للشمس انت مامورة وانا مامور.
الغلام يقول اسمع ما امرك به ما يوصل
ما يوصل
ما يوصل الى هذه العزة الا بمثل هذا الثبات والتوحيد وحمل هم الرسالة. احمد الله كانت هذه اربع عناصر من صفات حامل الرسالة. اولا انه ان تهيئ الرسالة على نفسه وتسيطر على ذاته وتستولي على لبه. ثانيا ان صاحب الرسالة يتوجه وجهة واحدة. ثالثا صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستقر. رابعا ان صاحب الرسالة صاحب مبدأ لا يتزحزح عنه. خامسا ان صاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى. اللهم اسعد قلوبنا بحبك يا رب. السعادة الكبرى يا شباب ان تحبوا الله. السعادة الكبرى يا شباب ان تعبدوا الله. السعادة الكبرى وجنة الدنيا ان تكون قرة اعينكم في عبادة الله جل جلاله. هذه هي السعادة الكبرى. يعلموها يقينا ولا سبيل الى تغييرها ابدا. ان جنة الدنيا ان الجنة في الدنيا هي جنة عبادة الله جل جلاله ولا سبيل الى جنة غير هذه الجنة. وكل متع الدنيا كل متع الدنيا بلا استثناء صغيرها وكبيرها لا تساوي ذرة من لذة الآخرة من لذة عبادة الله جل جلاله. يقول ربنا عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. قال كثير من المفسرين إن المتقين في جنات وعيون هذا في الدنيا
لأنه لم يسلك للآخرة في سياق الآيات ذكر. فهم في الدنيا في جنات يعيشونها وعيون تمدهم في تحف من الله. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، لأطيل لأدخل في موضوعنا فما دخلت فيه بعد للصبح أتبر فأصلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
لذات الدنيا وما باهجها، لذات الدنيا مجتمعة
لا تساوي لحظة، لحظة لذة.
لذات الدنيا وما باهجها، لذات الدنيا مجتمعة
لا تساوي لحظة، لحظة لذة من لذات الآخرة. إنما شبهت لذات الدنيا بمثل رجل جرب، رجل جرب. أقول لأحبتي حاجة، نحكي مع أسئلة لأني مش هجاوب على أسئلة ما تصيب أوراقا. جزاكم الله خيرا. انت حطينا عن الموضوع بلاش يعني يا بنت الأسئلة بقصة عن الموضوع. الشيخ محمد دبيب بيقول إن الأسئلة بتتكلم في حاجات بعيدة عن الموضوع كلام النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بنقول إن اللي بيتمتع بمتع الدنيا زي واحد جربان عنده جرب. الجربان يتلذ بإيه؟ بالهار. طب ما أنتوا عارفين أهو. يتلذ بالهار، جربان يقعد يهرس كل ما يهرس يتبسط لحد ما الجرب يجيب دم كده خلاص كمل انبساط. يا جربان تعال اسكت لك سجدة تستمتع بشيء آخر. اي والله لذات الدنيا جرب انت هارفه. فالمتعة الحقيقية ان تعبد الله. متع الدنيا بدمك، بدمك. اما متع الاخرة فذاك شيء اخر. وصلى الله وسلم على من قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم.
هذه هي المتعة الحقيقية. فصاحب الرسالة يشعر بالسعادة الكبرى في الدعوة إلى الله، تراه منشرح الصدر سعيد النفس متهلل الوجه، لا لأنه كسب في تجارة، ولا لأنه تزوج، ولا لأنه نجح في الامتحان، ولا لأنه ولا لأنه،
وإنما لأن الله هدى به رجلا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، وهو يزيد بنفسه. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. يا بخت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ثم خرجت روحه. شوف الشاهد بقى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده متهلل الوجه، يفرق وجهه من السرور، يفرق وجهه لأن الله هدى به رجلا. في قصة توبة كعب بن مالك قال: كان فأتيت رسول الله ووجهه يفرق من السرور كأنه فرقة قمر، يقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يتهلل وجهه لأن الله تاب على عبد. اللهم تب على عصاة المسلمين.
هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية لحمل الرسالة.
لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات،
لعلك باخيع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. آسف صلى الله عليه وسلم حامل رسالتي سعادته
في أن ينتسل الناس من النار ليدخلهم الجنة.
السادس والأخير أن حامل رسالة ذو بصر وبصيرة يدعو إلى الله بالحكمة. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب.
إخوة، هذه هي القضية وتوصيفها. فما العلاج؟ أولا ابدأ بنفسك،
ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك.
هذه قضية لا قضية غيرها ولا قضية سواها. أننا إذا أردنا تغيير الكون، إذا أردنا تغيير الحياة، إذا أردنا تغيير وجه الدنيا، فهذا لن يكون أبدا إلا إذا بدأنا بأنفسنا. إذا غيرنا أنفسنا، إذا بدأنا طريق الدعوة إخوتان، فلا بد من أمرين كما يقول علماء الدعوة: لا بد من المحبة الخالصة بينك وبين المدعو، ولا بد من الثقة المتبادلة. ولكي تدعو إلى الله ولكي يحبك الناس، لا بد من إشراقة الداعية إيمانية، أن يشرق قلبك إيمانيا، يشرق قلبك إيمانيا. وهذا لا يكون إلا بروافد من روافد الإيمان تملأ قلبك فتفيض على الناس. لا بد من طاقة إيمانية تزودك بفيوضات تفيض بها على الناس، تجعل منك قدوة صالحة، تجعلك من القوة والتأثير في المجتمع بالجهاد والمثابرة، ما يجعل أثرك بينا ووجودك ملحوظا وتغييرك في الناس واضحا. كيف يكون عندي الإشراقة الإيمانية؟ لابد أولا من روافد تتصل بالشعور النفسي، روافد تتصل بالنفس نفسها. أولا دوام المراقبة لله، اثنين استحضار الموت وما بعده، ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها. هذه روافد تتصل بالشعور النفسي. اثنين روافد ترتبط بالتطبيق العملي والسلوكي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، المداومة على ذكر الله، البكاء في الخلوة من خشية الله، الاستمرار في عبادة النوافل لكي تنال حب الله. هذه كلها تتصل بك.
نعم النقط إذن أفضل. اللهم صل على النبي محمد.
أيها الأحبة، إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. هذا لابد أن نبدأ تغيير من أي؟ من عند أنفسه.
وكما ذكرت في مستهل الدرس،
أين مواقع التغيير في نفوسنا؟
أغير إيه في نفسي؟
أقول أن هذا التغيير يبدأ لكي تعمل،
تكون لك إشراقة روحية صاحبة تأثير،
بروافد تتصل بالشعور النفسي، وروافد ترتبط بالتطبيق العملي السلوكي.
أقولهم ثاني، أما الذي تتصل بالشعور النفسي فدوام المراقبة. يا رب صل على النبي محمد وآله. الحديث لا أذكر مستهل الآن، غاب عن خاطري، ولكن فيه وعيد شديد أنهم لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقام رجل فقال: صفهم لنا يا رسول الله.
فإنا نخشى أن نكون منهم. فقال إنهم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه هي، أنك تراه في وسط الإخوة وفي المسجد مخفض خاشع يتكلم بالآية والحديث، ثم إذا خلا بمحارم الله انتهكها. فهذا لا يروح رائحة الجنة أبدا. أولا دوام المراقبة، كيف؟ بمعرفة أسماء الله وصفاته. اثنين استحضار الموت وما بعده. جاءتني ورقة عجيبة من أخ حليم اللسان، مش هنا النهاردة، الأسئلة كلها في التأمينات الاجتماعية. أخ يتكلم في أرسل سؤالا يقول أخاف من الموت ولا يرق لذكره قلبي، وأحب الطاعات ولا تطاوعني عليها نفسي، وأكره المعاصي وأقع فيها وتلتز بها روحي، فما العلاج؟ أنا بقول لك عليم اللسان، فقلت من هنا أزيد. لكن أذكر نقطة واحدة من الجواب، نقطة الأولى من الجواب، قولك أنك تذكر الموت ولا يرق له قلبك، لأنك تذكر الموت على أنك سيحول بينك وبين شهواتك، وحيل بينهم وبين وبين ما يستهون، وحيل بينهم وإيه؟ وبين ما يستهون. هكذا تذكر الموت، هموت وشبهه، هموت وأشرف في النهاية، ادعوني بعد الموت كلام أو أمر، سيرك له قلبك، لأنك لا تذكر أنك بالموت ستقوم بين يدي الملك يقول لك عبدي لما صنعت كذا يوم كذا، لما جعلتني أهون الناظرين إليك، خذوه فقلوه. لو ذكرت هذا لرق قلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. ذكر الموت وما بعده لا باللسان ولكن بالقلب والعقل والفكر والشعور. ثلاثة استذكار الآخرة وأحوالها، استذكار الآخرة وأحوالها. في درس السبت الماضي كان بعنوان من يشتري الجنة، من يشتري الجنة؟ قلت والله لو لم يكن لله نار يعذب بها من عصاه لكفى بحرمانهم من الجنة عذابا. أشد ما يكون. استدللت بحديث حديث البخاري أن موسى عليه السلام ليلة الإسراء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاوزه رسول الله بكى. مين اللي بكى؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقيل ما يبكيك؟ قال أن غلاما يبعث من بعده يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته، هو دعلو الهمة. فكيف إن واحد يفوتك بدرجة فتتحذر؟ كيف إذا كنت في النار وترى غيرك يمر فيدخل الجنة؟ كيف إذا كنت معلقا على الصراط تقوم مرة وتنكمي مرة، وواحد من أصحابك اللي كانوا حاسين في المسجد كده ما كنتش بتعمل له اعتبار عدى من جنبك كده كالريح، كم تكون حسرتك، كم يكون عذابك؟ بل قلت الأشد من ذلك أن للمؤمنين شفاعة، صح ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنون في الجنة أشد مناشدة لربهم من أحدكم في مناشدته أخيه للحق له يكون عليه. يعني لما يكون الحق عند واحد أخوه تقول له بالله عليك جيب 50 جنيه اللي عليك، والله يجيبهم عشان خاطرك جيبهم، طب عشان خاطر فلان هاتهم، والله لا تدفعهم بقى يا راجل. هذه اسمها ايه؟ مناشدة.
المؤمنون في الجنة يناشدون إخوانهم فيهم يناشدون ربهم في إخوانهم الذين في النار. يا رب أخونا فلان كان بيحضر معنا في البخاري فين؟
ربنا يقول له في النار.
طيب يا رب دفعنا فيه.
أقول لك أرعيني سمعك يا يرعاك الله،
أحضر قلبك، خلي بالك قد تكون أنت الذي في النار. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. فيقول الله للمؤمنين انزلوا إلى النار
فأخرجوا من عرفتم فيها.
ينزل المؤمنون إلى النار.
أنا عايزك تتخيل حسرتك وخجلك وحياءك يوم ما تلاقي صاحبك بيطلعك من النار.
صاحبك عمال يشدك عشان يخرجك من النار،
شافك وانت بتتعذب. ألست لهذا تعمل؟ فلا بد من استذكار الآخرة وأحوالها. الأمر الثاني في روابط تتصل بالتطبيق والسلوك العملي، تلاوة القرآن مع التدبر والخشوع، مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة الأخيار من السلف الصالحين، المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات، البكاء في الخلوات من خشية رب الأرض والسماوات، الاستمرار في عبادة النوافل حتى يحبك الله. هذه الستة روابط تتصل بالتطبيق العملي. وهنا أيضا لا أدعك تقول طب إزاي أم بكل ده وأجد له أثرا؟
إزاي يا شباب؟ أكثرنا يقرأ القرآن، ولكن كما جاء بنص الحديث أنه إذا خلى بمحارم الله انزهكها، فكيف العمل؟
أقول أنه لا بد من التربية الذاتية، أن تربي نفسك بنفسك حال غياب المربي. فأول ضابط من الضوابط أنه ينبغي ألا نجعل غياب المربي سماعة نعلق عليها عجزنا وتقصيرنا وأخطاءنا. لا ينبغي أن نعلق على غياب المربي تخاذلنا. نحن نقول أن غياب المربي مهم، وجوده مهم، ونقول أن على الساحة دعاة كثيرون وطلبة علم أكثر، ولكن المربين قليل.
نعم،
ولكننا أقول يا لا ينبغي أن يكون غياب المربي سماعة نعلق عليها الأخطاء، نعلق عليها العجز، نعلق عليها الإهمال، نعلق عليها التخاذل. يقول ربنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فأول ما تفعل عند غياب المربي أن تعتصم بالله، فاعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، أول سبيل أن تعتصم بالله. ثانيا
القناعة الذاتية، أن يقر في قلبك قناعة أنك تحتاج أن تربى.
كثير منا يخجل من هذا، يخجل أن يعترف أنه بحاجة إلى تربية، يخجل أن يعترف أنه مبتدئ. كنت وضعت منهجا بعنوان منهج مبسط بالتربية للمبتدئين. أحد الإخوة يأنف للمبتدئين، أنا بقالي 10 سنين ملتزم ولسه هاخذ منهج للمبتدئين.
نعم،
تأخذ للمبتدئين لأنك منذ 10 سنين وإلى اليوم لم تبتدئ بعد. وانظر في المنهج ماذا طبقت منه.
تذكرون قصة ذكرتها لكم قبل ذلك من باب التشبيه والتقريب والتمثيل، أن رجلا لقي بلاء يتجه إلى قرية من القرى، فقال للبلاء إلى أين؟ قال أمرني الله أن أقتل من هذه القرية 5000.
فلما رجع البلاء لقيه الرجل في الطريق فقال له: ألم تذكر لي أن الله أمرك أن تقتل من أهل هذه القرية 5000؟ قال: بلى. قال: فلما قتلت 15000؟ قال: أبدا، أنا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. قتلهم الوهم، أكثرنا قتله الوهم. نعيش وهم كبير اسمه وهم الالتزام، وهم طلبة العلم، وهم الدعوة إلى الله، وهم المشيخة والإمامة. هذه الأسماء الكبيرة، فضيلة الشيخ فلان، سماحة العالم فلان، مش عارف ايه. هذه كما قلت أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمدد بها، فاخترعت لها الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. أمة افتقدت أعمالا ضخمة تتمدد بها، فاخترعت لها ألفاظ ضخمة. أهلا يا فضيلة الشيخ، منور يا سماحة الشيخ، ادعينا يا مش عارف ايه. هذه أسماء ضخمة، سياسة فضفاضة، ما تصلح لنا جميعا ولا لأمثالنا. كما قال بعض السلف: ما رأيت ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. تبه، فلا بد من القناعة الشخصية، أن تعترف إنك مش متربي وتقول: يا رب ربيني يا رب. فرق. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يحدث عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله تعالى ورفع في الجنة درجاتهما، في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول: وقال لي شيخ الإسلام يوما في آخر حياته المباركة: والله إنني منذ 40 سنة أصحح إسلامي إلى اليوم، وما أظن أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. رضي الله عنك يا إمام. شيخ الإسلام بيقول: أنا بقى 40 سنة بعمل إيه؟ بصحح إسلامي، وما ظني إن أنا أسلمت إسلام جيد إلى هذه اللحظة. يبقى الإسلام الجيد إسلام مين بقى؟ ها؟ نعم يا شباب، انظر إلى محمد بن واسع، إلى محمد بن واسع، الرجل الفطر، الرجل الإمام الذي عند موته قال لابنه: يا بني لا كثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. قال: ولما؟ قال: إني لم أرض نفسي لله طرفة عين، فكيف أرضاه لأمة محمد؟ هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. انظر إلى ابن عقيل الذي حدثتك عنه، ابن عقيل الذي حدثتك عنه أنه كتب كتابا في كم؟ 800 مجلدا، وهو يحدث نفسه أو يعاتب نفسه، فيقول معادلا نفسه: أفي لنفسي قد سطرت عدة مجلدات، يقول عن 800 مجلد، قد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم وما علق بها فضيلة، بها يعني بنفسي، أفي لنفسي قد سطرت عدة مجلدات وما علق بها فضيلة، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة، والله إن ندن جسدي تحت الزلازل تحت التراب أقل من ندن أخلاقي اليوم وأنا بين الأصحاب. ده مين؟ أبو الوفاء بن عقيل. اسمع كلام ابن الزوجي لنفسه، يقول: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني منذ الطفولة وإلى الآن قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فلا أرى إلا لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحيين. انتبه، هؤلاء هم الرجال، فلا بد من القناعة الذاتية
القناعة الذاتية، أن تكون مقتنعا من ذريلك من ذاتك أنك تحتاج أن تربى. أنت تقول اللي بيصيب الناس في البثنة أنا السبب، الخذلان والمشاكل اللي حصلت في أفغانستان ذنوبي هي السبب، هذا الخذلان الذي يضيع به القدس أنا السبب. أن تقول معتاد المسلمين في ظلم وتايلاند أنا السبب، دفع المسلمين في الشيشان أنا السبب، فتبدأ تصحح نفسك تعالج ذاتك. هذه حين تقع القناعة الذاتية تحتاج معها مستصحبا الحافز الذاتي. الايه؟ الحافز الذاتي، أن تكون عندك حافز ذاتية. أنا مبسوط بالمشروع نهر الخير في تحفيظ القرآن، شيء طيب وجميل، ولكن إلى متى سنظل لا نحمل حتى تأتي المفارقات؟ لحد إمتى يا شباب؟ لحد إمتى نفتح نمشي تحفيظ القرآن إلا من أجل المفارقات؟ ولا هنفتح الكتب إلا من أجل المفارقات؟ لحد إمتى يا شباب؟ نفترض أن هذا منع كالعاد، خلاص نموت، يموت الإيمان في قلوبنا. لابد من إيجاد الحافز الذات، لابد من إيجاد الحافز من داخلك. أنا أقول لك أنت بتربي ابنك، يا رب رب يا رب رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، وأنت بتربي ابنك قل له يا ابني احفظ الصورة دي خذ جنيه، وثاني مرة احفظ الصورة دي خذ شوكولاتاي، على عكس ما يفعل الآباء، احفظ الصورة دي خذ جنيه، ثاني مرة احفظ الصورة دي خذ 2 جنيه. او الواد يفكر كده يقول لك طب احفظ وتدفع كام؟ نعم اولاد النهارده يا شباب خلي بالكم، اولاد التلفزيون، جيل التلفزيون، جيل الدش، جيل الكوره، جيل الاتاري، جيل الملاهي، جيل المسلسلات والمسرحيات، جيل عايز يتربى بطريقه ثانيه خالص غير جيلنا زمان اللي كان لما يشوف ابوه يحط دماغه في الارض. عشان كده بقول للاخوات مفيش ولد اكثر من 5 سنوات يطلع من الاخوات، 5 سنوات النهارده الواد فاهم كل حاجه، عارف كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان عنده رجل مشبوب، عارفين مشبوب يعني ايه؟ يعني ليس له في النساء شيء، فقال اذا دخلت خيبر فتزوج فلانه فانها تقبل ب4 وتدبر ب8، قال لا يدخل عليكم بعدها. قال هذا بيفهم فيه ما يدخل النهارده ما بيفهم، ولا ما بيفهموش يا شباب، ما سايبينهم قاعدين فوق ليه؟ ازاي بتدخلوا على مراتك استاذ خايب يا استاذ غنن غنن يا راجل فيه. يا راجل خليك راس. المقصود أن أقول لك حين تربي ابنك الأول قل له الصورة بجنيه، ثاني مرة الصورة بالشوكولاتاية، ثالث مرة احفظ عشان ربنا يحبك يا ابني، احفظ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح فيك. أرقيه إلى المعاني الإثم السابعة، ما خليش كل همه مرتبط بشوكولاتاية وجنيه وفسحك وأجيب لك لعبة وأخدك فين، لا وأجيب لك لبس فيه. رقيه، خلي معاني إيماني عشان ربنا يحبك، عشان النبي يسقيك من إيده يحفظ الأربعين النووية. رقيه نفسه بحاجة إلى تحفة الأطفال، مش الشباب النهارده الإخوة يدرسوا بالتجربة تحفة الأطفال دي معمولة للأطفال، لكن بندرسها وإحنا كبار لأننا ما زلنا في الالتزام أطفالا. نحتاج إلى الحافز الذاتي، إنك تقول لنفسك يا رعناء. يعني إيه يا رعناء؟ بس ده وثاني هنا في ابن عقيل يعني يا هيفا قومي كما كان يقول لها قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فين الرجال؟ أين الرجال؟ أصحاب القناعة الذاتية والحافز الذاتي، حافز نفسك. معليش أقول لك ابدأ كده إنك تقول لنفسك لو حفظنا سورة البقرة إن شاء الله هجيب لنفسي أكلة كباب. ماشي، نجيب كيلو تفاح، ناخد العيال ونتفسح في الجنينة للشارع البحر مثلا يعني، وإن كنت أنهاك عن هذا شايف في الأول،
ثم بعد ذلك شد على نفسه، وهذا ما نسميه سياسة النفس.
فعلى الأذكار والعدد بالآلاف في الأذكار المواصفة والباقيات الصالحات، صيام الاثنين والخميس تمهيدا لصيام يوم بعد يوم، القيام كل ركعتين قبل صلاة الصبح تمهيدا لإحدى عشرة ركعة، المواظبة عن السنة من الرواتب، لابد من صدقة يوميا مهما قلت لفقير أو مسكين، لعمارة مسجد، للدعوة إلى الله، لابد من المشاركة في الدعوة، إما الدعوة إلى الصلاة في المسجد، النهي عن منكر منتشر كالغناء والتدخين وغيرها، متابعة مدعو بالزيارة أو بإيتاء كتاب أو سرير، ترتيب حضور درس أو اثنين أسبوعيا، التزام الصحبة الصالحة، وتعويض لسان الألفاظ الفاضلة، والبعد عن هيكات الأسواق، تعويض الناس بفعل الخيرات وإنكار المنكرات، وخير العمل أدومه وإن قل، زيارة أسبوعية لأحد الدعاء أو العلماء، زيارة أسبوعية لأحد المكتبات للاطلاع على الأمهات، ترتيب زيارة أسبوعية للمقابر، وزيارة أسبوعية لأحد المستشفيات، وزيارة أسبوعية لأخي في الله.
حين نقول كل هذا قد يظن الإنسان، قد يظن الشخص، طب كده يبقى هبطت فلاكل واشرب ونام فقط لأعتكف على العباد، نقول له غلط.
ليه؟
أنه رب مانع له لها من شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها. إزاي؟ مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المنع، صح ولا لا؟
يمنع نفسه مباحا ولكن عشان الناس يقول،
فلما النفس يقول يرضى بالمدح عن المنع واخفى من ذلك. خلي بالك النفوس فيها خفايا عجيبه،
اخفى من ذلك ان يرى بمنعه اياها ما منع، ان قد فضل سواه ممن لم يمنعها، وهذه من دفائن النفوس التي تحتاج الى منقاش فهم يخلصهم.
وصلت لسه؟ طب صلي، اصل دي بنقول محتاجه الى ايه؟
من اكل يطلع الشوكه دي من عينه. قد يمنع الانسان نفسه من شيء،
يعني مثلا
اخ كان شغال في شركه، قالوا له يا احنا لحيتك يا تمشي، عمل ايه؟ مشي.
لا حلقت الراجل يا بيخل يحلقه برضه، اللهم صل على النبي محمد واله.
مش هذا الانسان ترك الحرام واثر الطاعه، لكن قد يكون عنده اللي لما يشوف واحد من اللي حلقه
يقوم يقول يا سلام ده انا وزع اصلا
ما فيش زي. لعل هذه الدفينه في النفس،
مثلا لما اتكلمنا عن الاخوه بتوع الكلاس اللي بيلبس جزمه ب 300 جنيه ومش عارف جزمه ب 400 جنيه و 500 جنيه و 600 جنيه، هذه التوافه
لما يترك هذا ويشوف واحد لابس،
شفت انا بقى اول اثناء الدرس انا من اللي ربنا قال عليهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا على العين والراس، ويستصغر الاخر احتقارك لاخيك اكبر من الذنب،
فلا تكون قد تركت لله بل تركت
مش لله بل ايه؟ لنفسك. الوجه الثاني احنا قلنا اللي يمنع نفسه قد يكون غلط من وجهين، الوجه الاول ان يرى هذا المنع، الوجه الثاني اننا قد كلفنا حفظ نفوسنا، من اسباب حفظها ميلها الى الاشياء التي تقيمها، فلا بد من اعطاء النفس ما يقيمها، واكثر من ذلك او كلف ألا تعطيها ما تشتهيه بل تعطيها ما يقيمها، قال صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ابن آدم لقيمات إيه؟ يقيم كله.
نحن الوكلاء في حفظ النفس، ليست لنا فالوديعة عندنا، فمنعوها حقوقها على إطلاق خطر، ثم رب شد أوجب استرخاء، رب مضيق على نفسه فرت منه فصعد عليه تلافيها، إنما الجهاد للنفس كجهاد المريض العاقل،
جهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها لتناول ما تنال به العافيه،
يذوب في المراره قليلا من الحلاوه ويتناول من الأغذية مقدار ما يطلبه الطبيب. انتبه زي ما تسمعني في المنهج ولك صلي ركعتين قبل الفجر عشان بعد كده يبقى 4 6 8 10 11 13 15. ابدأ اختم القرآن مرتين في الشهر، جزئين في اليوم، عشان بعد كده يبقوا 3 في الشهر، 5 مرات في الشهر، 6 مرات في الشهر، 10 مرات. لا تختموا في أقل من الإسلام. انتبه، مداراة النفس. مقام المداراة اسمع، يقول ابن الجوزي: وكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجام نفسه ولا يهمل مفقودها، بل يرحي نفسها في وقت والطول بيده، فما دامت على الجادة لم يضايقها في الضيق عليها، فإذا راقت مالت ردها باللطف، فإن وبت فإن ولت وأبت فبالعنف.
صلي اللهم صل على النبي محمد. سيأتينا إننا أبدأ إننا أقوم بالرحيلين 4 ألاقي نفسي عليك أقول لا مش هنقوم، هنصلي الصبح بس. إياك أن تتنازل، فإن يظل يتنازل دائما. قل لا نقوم نصلي ركعتين. قلت حاجة لطيفة، إحنا بنقوم الليل ليه يا شباب؟
النية
نيتك إيه في قيام الليل؟ بعضنا عشان ملوش نية ما بيقومش، وبعضنا عشان بيقول سنة بس تسهل السنة ما بيقومش. معلش استحملوني كمان شوية يا اخوة، معلش انا عارف ان انا طولت، ما تقلقش. عم خلص صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص
اقول انها اذا قالت لك لك لا عرفها، ده احنا بنقوم الليل عشان لما ربنا يقول هل من سائل فاعطيه، اقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح واسترني بكره واعصمني من الذنوب ان انا ادخل النار النهارده. فهمت دي؟ انا بقوم بس بالليل عشان اقول يا رب اغفر لي الذنوب امبارح وبكره استرني واحفظني واحميني واعصمني وامنحني من ان اقع في المعاصي فادخل النار.
قل لا يا نفس، ده احنا محتاجين قيام الليل بالراحه كده. طب ما امد يبقى بالايه؟ بالعنف. احبسها في مقام المداراه كالزوجه التي مبنى عقلها على مبنى عقل الزوجه على ايه؟ على الصحب والخله الناقصات عقل ودين. ربنا علمنا العمل ناقصات العقل ازاي؟ نفسك ناقصه عقل، انه كان ظلوما جهول. النفس مجنونه زي الزوجه بالظبط،
بالظبط هم كلهم مجانين. المهم ازاي تعامل نفسك زي ما بتعامل المراه، زي ما ربنا علمنا. تدارى الزوجة عند نشوزها بايه؟ في الوحد. فإن لم تصلح فبالهد، فإن لم تستقم فبالضرر. هي نفسك كده في الوحد. يا نفس قومي، قام النبي حتى تفكرت قدما، وقام عثمان بالقرآن في ركعة، وبكى عمر حتى كان له خصان أسودان في خديه من البكاء، وعبد الله بن عباس بكى حتى عمي، وعبد الله بن عمر كان يفعل و و و نفيس بالواقع بالهز. طب والله لا تصحي صايمة، تقول لك الشغل. طب والله لا في شغل، هتتفصل 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 بالهز. هناكل ايه؟ خلاص هناكل لقمة بجبنة بهج. مفيش، لا يبقى بالضرب، لا يبقى بالواحد. فإن لم تصلح فبالهج، فإن لم تستقم فبالضرب. وليس في سياق التأديب أجود من صوت عزم.
النفس عرفاك. الكلب نتنياهو لما بدا يبني المستعمره في ابو غنيم، فناقش العرب كالعاده، فقال لهم خافوش هم بس ايه بيعيطوا شويه وبعدين ينسوا.
فنفسك عارفاك كده برضه، ان انت انك بتعيط في الاول شويه وبعدين وبعدين تنسى النهارده. طوح تقول لها الراجل ده بهدلنا النهارده، قال لك انت مش بتوع شغل ولا بتوع دعوه، خلينا نبين له ان احنا رجاله، انت هتقسم نفسنا لايه؟ سيبك من الكلام ده، احنا اللي هتكون بينا امه الاسلام ان شاء الله. فتح نفسك يا رجاله اسمع كلامك. طب اتعذب عادي، يتعذب وينام، وبكره يجي الاسبوع خلاص بيعمل اللي عليه. يا رب اهدي نفوسنا يا رب، وقنا شر نفوسنا يا رب. ليس هناك في سياق التأديب اجود من صوت عزم، انحلها بالصيام، ذوبها بالصيام، قدها بالذكر، امنعها ملجوز المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. هذه مجاهده من حيث العمل. اما من حيث الوعظ والتأديب والتأنيب فينبغي لمن رآها تسكن من خلق وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم الخالق. أكثرنا الآن بيسكن للخالق بالعواطف، بيحب فلان ويخاف على زعله، ويعمل عشان يزعل، ويحب فلان ويخاف على زعلها، ولازم يطبطب عليها، ويحب هكذا مشين للأسف الشديد للناس، وهذا قدح في كمال التوحيد. تقي نفسك، اديها قيمتها، قل لنفسك ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسست لك ملائكتي وارتضيتك للخلافة في أرضي راسلك واقترض منك واشترى. انفق لنفسك روح العظيمة، قل يا نفس الله له ملك السماوات والأرض واقترض منك حبة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ خلق البحار والأنهار والسماوات وما فيها من أمطار وطلب منك دمعة، دمعة له ملائكة ليسبحون الليل والنهار لا يفترون، وطلب منك الذكر فقال فاذكروني أذكركم. انظر في نفسك روح عز، فإن رآها تتكبر قال لها هل أنت إلا قطرة من ماء معين تقتلك ترقة وتؤلمك قطة وتنسينك عرقة. إن رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد، وإن ولت في الحمل حدثها بجزيل الأجر، وإن نالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزن، ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية فيذكرها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم و وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به يخوفها العقوبة المعنوية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل، فلا بد من التلطف لتقطع المراحل. فأجمعنا القول في مسألتين القناعة الذاتية و والحافظ الذاتي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يرزقنا الحمل بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.